اللذين بينهما تعارض بالحفاظ مدلوليهما تعارضا مستقرا، كما اذا كانا متعارضين بنحو التساوي لا بأس مثلا ببيع العذرة، ثمن العذرة شحتون، إنهما تعارض بنحو التساوي والتباين. نعم، إذا ورد مخصص على أحدهما يقيد ويخصص أحدهما ببعض مصاديق ذلك العنوان، كما لو ورد في دليل إنه ثمن عذرة مأكول الله ليس تحتان، يصح بيع عذرة مأكول الله، فيخصص هذا المخصص أحد المتعارضين بنحو التباين، وهو ما دل على أن ثمن العذرة شخص وأن بيعها باطل مطلقة، اصطفه بغير مأكول الله لا محالة، لأن الخاص تقدم على العام. إذا تنقلب النسبة التي كانت بين المخصص العام المخصص نسبته مع معارضه كانت نسبة التباين، بعد التخصيص تنقلب نسبته إلى نسبة التخصيص أو نسبة الأعم عموم والخصوص المطلق، لأنه يختص العام المخصص بعد التخصيص يختص بخصوص العذرة غير المأكول، عذرة الحيوان غير مأكول اللحم، فكأنه قال ثمن عذرة غير مأكول اللحم صح. وهذا العنوان حينئذ يكون أخص من لا بأس لبيع العذرة، النسبة بينهما تنقلب من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فيقال أنه يرتفع التعارض الذي كان موجودا بينهما بنحو التباين، ويعود هذا أخص مطلقا من ذلك، فيخصص العام الآخر بهذا العام المخصص. هذه نظرية انقلاب النسبة، واتضح وجه التسمية لانقلاب النسبة أن النسبة بينهما في البداية كانت تباين لكن التعارض، لكن بعد ذلك حينما يرد المخصص على أحدهما ويخصصه فحينئذ المقدار الحجمين سوف يكون أخص مطلقا من معارضيه، فتنقلب نسبته إليه من التباين إلى العموم والخصوص المطلق مثلا، فيخصص به. فنخصص بالخاص العام الأول والعام الثاني بالعام المخصص بالمخصص، لأنه انقلب من التباين إلى الأخصية مثل بينهما. هذه نظرية انقلاب النسبة، ولها تطبيقات كثيرة، فإن هذا أحد تطبيقات هذه النظرية. هناك مع الموافق ليس معارضا، المعارضة مع المخالف لا محالة، لكن العام الآخر موافق معه وليس بينهما تعارض. إذن هناك أيضا أنحاء أخرى قد تصور انقلاب النسبة بين مثلا دليلين بينهما تعارض بنحو العموم والخصوص المنواج، يتعارضان في مول الاجتماع، ثم يرد دليل يخصص أحد العامين المنواج فيخرج مورد افتراقه عنه، ينغلق حينئذ تنقلب نسبته مع العام الآخر من واج إلى العموم والخصوص المطلق، لأنه بعد أن خرج منه مورد افتراقه لن يبقى له إلا مورد الاجتماع، فيكون أخف المقدار الذي يبقى بعد التخصيص في هذا العام هو المقدار الذي يجتمع فيه مع الآخر. وفرض ورد أثر كل عالمين، ورد يحرم إكرام العالم الفاسق، ثم ورد مخصص يقول أن العالم أن الفاسق غير العالم، الفاسق الجاهل لا يحرم إكرامه، إذن يقال أنه لا يحرم إكرام الفاسق إن كانت النسبة بينه بين أصل مفاده أولا وبين أكرم كل عالم العموم من واج، العالم الفاسق يتعارضان بنحو لا جمع عرفية مثلا بينهما، لكن بعد أن خرج من يحرم إكرام الفاسق، خرج الفاسق الجاهل بالمخصص، أصبح يحرم إكرام الفاسق. أخاف المقدار الحج منه هو حرمة إكرام الفاسق العالم، فيكون أخف من أكرم كل العالمين، يخصصه ويخرج منه العالم الفاسق، فيثبت وجوب إكرام العالم العادل وحرمة إكرام العالم الفاسق. وهكذا أنحاء أخرى من التفسيرات أخرى. أيضا الانقلاب يمكن ينقلب الدليل بعد أن كانت النسبة بينه وبين الدليل الآخر التعارض، إما بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص المطلق أو بنحو بأي نحو من أنحاء التعارض، بمجيء المقيد والمخصص والقرين على أحدهما. المقدار الذي يبقى حجة من إذا كان نسبته إلى الدليل الآخر الأول نسبة خاصة إلى العام، مثلا هل يخصص أو لا يخصص، هل ترتفع المعارضة بينهما فيخصص ذاك بالدليل الأول هذا الدليل بعد تخصيصه أو لا يخصص. نظرية الانقلاب النسبي تقول بالتخصيص، حينئذ تقدم هذا العام بعد التخصيص انقلاب نسبته من التعارض إلى الأخصية، من العموم من واجب أو من التباين إلى الأخصية، نخصص ذات العام الآخر بهذا العام المخصص. ومن ينكر انقلاب النسبة ينكر في نظام التخصيص، ويبقى تبقى المعارضة على حالها، فتسقط مثلا يسقط الدليلان عن الحجية في موضع الاجتماع. هذا تصوير نظرية انقلاب النسبة. البحث عن نظرية انقلاب النسبة لا بد من إيراده في جهات، جهة أولى في أصل إثبات هذه النظرية، جهة ثانية في الصور المتصورة في هذه النظرية، جهة ثالثة في الفوارق بين النظريتين، نظرية قبول انقلاب النسبة وعدم قبولها على ما سيأتي. أما الجهة الأولى وهي أن هذه النظرية يعني انقلاب النسبة هل يكون مقبولا أو لا يكون مقبولا، مشهور الأصوليين كان على عدم قبول انقلاب النسبة، وأن النسبة الأولى تبقى على حالها بين الدليلين من دون أن ينقلب، من دون أن يصلح هذا العام المعارض مع العام الآخر إلى تخصيص العام الآخر، حتى لو ورد عليه مخصص جعل مثلا المقدار الحجة من أخف إلى الآخر. إلا أن مدرسة المحقق النائم قدس الروح وافقت على طرحت نظرية انقلاب النسبة وقبلته وجعلته نتيجة ولازما، جعلت انقلاب النسبة أمرا لازما للمصادرات التي ذكرت في نظرية التخصيص في بحث التخصيص، يعني جعلته من نتائج قبول كبرى تخصيص العام بالخاص، وأننا نحن إذا قبلنا نسبة التخصيص في بحث العام والخاص، وأن المفاد أو أن الدليل الذي يكون أخف يتقدم على الدليل الذي يكون أعم، يحمل لابد أن يحمل العرف يجمع بحمل العام على الخاص. هذه النقطة للتخصيص إذا قبلناها فهي تقتضي أن نقبل نظرية انقلاب النسبة. ومن هنا لم تتصدى لإثبات بيان زائد مثلا ونقطة زائدة على ما بين هناك في بحث التخصيص، فإنه جعل من قبول بكبرى التخصيص يقتضي القبول بكبرى انقلاب النسبة، وأن هذا تحديق من تصريحات نفس تلك الكبرى، ليس بحاجة إلى مصادرة زائدة إلى أصل زائد نكتة زائدة غير تلك النكتة المبينة في بحث التخصيص. منشأ هذا التوهم بحث الحقيقة أحد بيانين سوف يظهر عدم تمامية شيء منهما، بس الوقت يظهر حينئذ أنه لا يمكن أن قبول تلك النكتة وحدها لا تكفي، نكتة التخصيص لا تكفي لإثبات انقلاب النكتة، بل لا بد من بحث آخر زائد عن تلك النكتة حين يذن في داخل البحر الزائد هناك نقطة زائدة لا بد من تمحيصها وتنحيحها. إذا تمت تلك النفس تم انقلاب النفس، لم تتم لا يتم انقلاب النفس، وإن تم التخصيص في بعض في ذات البحث العام والخاص. فهذا يعنان يمكن أن يكون كل منهما هو المنشأ لقبول انقلاب النفس عند القائلين بانقلاب النفس. البيان الأول هو يمكن توضيحه من خلال مقدمتين. مقدمة أولى أن التعارض بين الدليلين فرع الحجية بينهما، يعني ما يمكن أن يعارض دليلا آخر دليلا حجة إنما هو دليل آخر يكون حجة، أما إذا لم يكن حجة سقط عن الحجية لا يمكن أن يكون معارضا. الدليل الذي لا يكون حجة أو سقط عن الحجية لا يمكن أن يعارض الدليل الآخر الذي هو حجة. فشرط المعارضة بين الدليلين حجيتهما، وشرط المعارضة بين الدلالتين في دليلين حجية الدلالتين. فالمعارضة قوامها الحجية في كلتا الدلالتين، فلو سقطت احدى الدلالتين عن الحجية ولو بقاءان بمجيء مخصص قالوا ما اذا لم يكن حجة من تلك الدلالة من اول الامر، كيف اذا لم تكن حجة من اول الامر لم تكن صالحة للمعارضة، فان الحجة يعارض الحجة، ما ليس بحجة لا معنى ان يكون معارضا لما هو حجة. الحجية حدوثا وبقاء شرط لتحقق المعارضة بين الدليلين والدلالتين، فلو سقطت إحدى الدلالتين على الحجية ارتفعت المعارضة بين تلك الدلالة والدلالة الأخرى التي هي حجية. هذه مقدمة. مقدمة ثانية أنه في باب العابدين مثلا المتعارضين بنحو التباين أو بنحو العموم بالواجب، هنا حينما يرد دليل مخصص لأحد العامين المتباينين يسقط هذا العام في مجيء مخصص عن الحجية في مقدار التخصيص، في مقدار ما ثبت له من المخصص يسقط عن الحجية لا محالة، لأن هذا هو معنى قدم الخاص على العام. المفروض أن أحدهما قد ورد عليه خاص يخصصه، إذن فيسقط عن الحجية بمقدار الدلالة المربوطة بالخاص، ويكون الحجة من الدلالة الباقية. حينما يأتي دليل يقول عذرة الحيوان المأسول الله يصف بيعها ثمن العذرة السحسن، لا يبقى حجة للعذرة للحيوان المأسول الله أو للعذرة الطاهرة مثلا الأرواح روض، العذرة الطاهرة تكون حينئذ دلالة وعموم ثمن العذرة السحسن وبيع العذرة باطل ساقطا عن الحجية فيها ليجيء المخصص. فإذا سقط عن الحجية حين ضحت دلالة الحجة من هذا العام سوف يكون خصوص بيع عذرة النجساء وعذرة الحيوان المأكول لا، هذا هو الذي يكون حجسا. إذن فإذا كان أصدقاء فسوف يكون ما هو صالح للمعارضة وللمناصرات مع العام الأول من ثمن العذرة السحسن خصوص تحت بطلان وحرمة بيع عذرة النجساء وعذرة غير مأسول الله الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فيكون ما هو الحج منه أخذ لا محالة، حيث أن ميزان المعارضة بالحجية بين الدليلين هذا الميزان يطبق على باب على هذين العامين أيضا. فيقال ما هو الحج من إذا كان أخذ، إذن فيكون هذا الذي هو الميزان في الحجية شرطا في المعارضة، فهذا المعارض يكون أخف من ذات المعارض، لأن المعارض ما يكون حجة، وما يكون حجة من هذا العام إنما هو بطلان بيع أو حرمة بيع العذرة النجسة، وهذا المقدار الحجة هو الحجة هو أخف من لا بأس العذرة فيخصصه لا محالة. المقدمة الأولى تبين أن شرط المعارضة الحجية، وسقوط أحد الدليلين أو الدلالة على الحجية ترفع المعارضة لا محالة. المقدمة الثانية تقول حينئذ في باب التخفيف أيضا، التخفيف نحو من أنحاء المعارضة التي فيها جمع عرضي معارضة غير مستقرة أيضا لا محالة، لابد أن نلحظ ما هو الحجة من الدليلين، وبلحظ ما هو الحجة من الدليلين نرى أن الحجة من هذا الدليل العام بعد التخفيف المقدار الحجة منه أخف من المقدار الحجة من الدليل الآخر، فيكون حينئذ مقتضى القاعدة تخفيفه، لأننا قلنا هناك أن كل معارض أخف يتقدم على المعارض العام، هنا أصبح هذا المعارض بعد سقوط الحجية عن دلالته الأولى عن دلالته في عدلة النجسة أصبح هذا المعارض المقدار الحجة من أخف لا محالة من الآخر فيخفف. هذا بيان، هذا البيان غير تام، نشأ فيه خلط بين باب المعارضة وبين باب التخفيف، بمعنى أن النقطة المبينة في المقدمة الأولى تامة، هذا صحيح، أن المعارض إذا لم يكن حجتان لا يكون معارضا، وإذا سقط عن الحجية لا موضوع عليه، ارتفعت المعارضة لا محل حتى بقاء، هذه النقطة صحيحة. لكن النقطة الثانية ليست صحيحة، والنقطة الأولى أيضا لا تستلزم النقطة الثانية، بمعنى أنه في بحث التخفيف حينما نأتي إلى موضوع تخفيف أحد الدليلين بالدليل الآخر، هنا نظرية التخفيف وملاك التخفيف المتقدم في بحث العام والخاص هو أنه إذا كان يوجد دليل بحسب مصادره ودلالته ومدلوله التكويني له أضيق وأخاف ظهوره، أضيق وأخاف من ظهور دليل آخر، هذا يتقدم على ذلك، هذا ما نظرية التخفيف أو نسبة التخفيف، لأنه قرينة مثلا على ما فإن شئتم قلتم كل ما يكون على تقدير اتصاله قرينة مبينة على تقدير انتهاد الكبرى التي بينها المرجع نفسه، هذا هو نسبة التخفيف. هذه النسبة هناك لم يبين أن الذي يكون ملاكا للتخفيف هل كون مفاد هذا الدليل أخاف، ما هو مدلوله التكويني وظهوره التكويني أخاف، أو يكفي أن يكون المقدار الحجة من المدلول أخاف، هذا النص هناك لم يبين حتى نحن نأتي ونطبق تلك الكبرى رأسا في المقام. هذه النقطة للتخفيف تناسب مع قبول كلا الأمرين، يعني هناك أمر لابد أن يفتح هذا الذي هو بحث انقلاب النص، أنه هل ملاك القرينية وملاك التخفيف، الملاك حمل العام على الخاص أن يكون الخاص بحسب دلالته وظهوره التكويني أخاف، هذا هو الذي يصلح للقرينية، أو أن يكون بما هو الحجة منه أخاف ولو لم يكن بحسب ما هو مفاده أخاف، هذا لابد حين من بحثه. هناك الشيء الذي قيل هو هذا، أن ما يكون بحسب مدلوله أخاف يكون مقدما، مع السكوت عن أن حيثية التقديم والقرينية قائمة بالأخصية في المدلول التكويني الظهور في ذات الظهور، أو حيثية القرينية والتخصيص أوسع قائمة في الأخصية فيما هو الحجة من الظهور، سواء كان ما هو الحجة من الظهور مطابقا مع تمام الظهور، أو كان ما هو الحجة من الظهور أقل من تمام الظهور كما في مواد انقلاب النسبة. فحينئذ وبهذا يظهر أن ما بين هناك من كبرى التخفيف لا يمكن ابتداء تطبيقها في المقام، لأن تلك الكبرى من هذه الناحية لم يبحث فيها، تلك الكبرى فقط بحث فيها من ناحية أن ما هو أضيق الأضيقية أحد نقاط القرينية، الأضيقية في المدلول أحد نقاط القرينية، أما الأضيقية التي هي أحد نقاط وموجبات القرينية والجمع العرفي الميزان فيه هل هو الأضيقية في الظهور أو الأضيقية في الحجية الذي يكون أوسع من الأضيقية في الظهور، يشمل ما إذا كان الظهور ذات الظهور أوسع ليس أضيق، لكن المقدار الحجة من يكون أضيق، هذا هو لم يبحث، لابد أن يبحث هنا حينئذ. ومنه يظهر أن أن المقدمة الثانية التي بين هنا هذه المقدمة لا بد أن يبحث هنا، لا يمكن استفادتها وتفريعها على كبرى التفصيل. يقال بعد أن كانت الحجية شرطا في المعارضة، إذن فإذا تعارضت حجتان أحدهما كانت إحداهما كانت أخف من الأخرى يحمل الأعم على الأخف. هذا الذي ذكر في المقدمة الثانية لم يبحث هنا لكي يفرع عنه، هذا بد من بحثه هنا، فسوف نبحثه ونرى أنه الصحيح في هذه المقدمة الثانية أنه لا يكفي مجرد الأضيقية فيما هو الحجة من الظهور في تقدمه على الظهور العام، بل لا بد جائبا من الأضيقية في الحجية أن يكون أضيق بحسب ذات الظهور أيضا، لأن نقطة التخفيف القرينية على ما سوف يأتي، والقرينية قائمة بذات الدلالة وليست قائمة بالحجية فقط. ذات الدلالة لا بد أن يكون أخف مع الحجية لا بلا حجية، فلا بد هم من الحجية وهم أن يكون ذات الدلالة أخف لكي يصلح أن يكون قرينة ومقيدا، فلا يكفي أن يكون الحجة أخف. إذن هذا البيان الأول ظهر أنه لا يمكن استفادته من كبرى التخصيص، بل لا بد من إثباته، يعني إثبات المقدمة الثانية فيها فيه والمقدمة الثانية فنبحثها مفصلا ونبين أنه لماذا لا يمكن لا يكفي أن يكون ما هو الحجة من الظهور أخف، بل لا بد زائدا على الحجية أن يكون بحسب الدلالة وذات الظهور أيضا أخف. هذا البيان الأول الذي هو منشأ هذا تصور أن انقلاب النفس نتيجة طبيعية بديهية لقبول كبرى التخصيص. لا بأس أخاف، الكلام في العام، العام الذي خصص بلا بأس بالنسبة للعام الثاني المقدار الحجة من أخاف، لكن المقدار ما هو مدلوله ليس أخاف، مدلوله يرفع العموم، لأن هذا المخصص له مخصص منفصل لا متصل، المخصص المنفصل لا يرفع ذات الظهور. البيان الثاني الذي يمكن أن يكون هو منشأ هذا التوهم وهو منشأ هذا المبدأ مبنى انقلاب النسبة، ولعله أيضا منشأ كونه نتيجة طبيعية لقبول كبرى التخصيص، أنه يقال أيضا هذا البيان فيه مقدمتان. مقدمة الأولى أن لكل دليلين كما تقدم في بحث سابق في شرح الدلالات أن هناك دلالات ثلاثة لكل دليلين لفظيين، دلالة تصورية لفظية، دلالة تصديقية استعمالية، دلالة تصديقية جدية. دلالة تصورية دلالة الوضعية التي هي دلالة تصورية إذا ليس تصديقية، والتي تكون محفوظة متى ما سمع اللفظ حتى من غير تكلم الجدار مثلا. الدلالة التصديقية الأولى سميناها بالدلالة الاستعمالية، هو أن المتكلم حينما يتكلم ويستعمل لفظاً ظاهر حاله أنه يريد استعمال اللفظ بمعناه الحقيقي ويريد يقصد إخطار المعنى الحقيقي لللفظ الموضوع له اللفظ في ذهن السامع، هذه سميناها بالدلالة التصديقية الاستعمالية أو الدلالة التصديقية الأولى مربوطة بعالم الاستعمال. نسميه بالتصديقي لأنه يكشف عن وجود قصد، طرفه الوجود، كل دلالة طرفه الوجود وهي دلالة تصديقية، يعني ظاهر حال كل متكلم أنه له قصد استعمالي ليس بلا قصد في مقام الاستعمال، له قصد استعمالي وهو قصد إخطار المعنى الموضوع له اللفظ إلى ذهن الاستعمال. إذا فهذه دلالة تصديقية مربوطة بما هو المعنى المستعمل فيه وما يقصده من باب المحاورة، ما يقصده من حيث استعمال الألفاظ وما يريد اختاره في ذهن المخاطب من اللفظ من ذكر الله. ومنشأ هذه الدلالة أو مبنى ملاك هذه الدلالة هو ذات الظهور الحالي الذي أشرنا إليه، والدلالات التصديقية كلها حالية، يعني كلها مبنية على الظهورات الحالية. ظاهر حال كل متكلم ملتفتين مطلعين عالمين بأوضاع اللغة أنه حينما يأتي بلفظ من لغتين في محاورة يقصد إختار معنى الموضوع له اللفظ في تلك اللغة في ذهن المخاطب. هذا هو الظهور الحالي للإنسان العاقل الملتفت. ظهور تصديقي ثاني أو دلالة تصديقية ثانية وهو أنه الآن علمنا أنه قصد إختار هذا المعنى الموضوع لا باستعمال أدوات العموم باعتباره مطلعا على اللغة قصد إختار العموم في ذهن المخاطب. يأتي بحث آخر حينئذ هناك عالم آخر وراء عالم الاستعمال وهو عالم الإرادة الجدية لمطلبه. قد يكون يقصد إختار العموم في عالم المحاورة والاستعمال في ذهن المخاطب لكنه واقعا هذا العموم ليس جديا بمعنى ليس مطابقا مع الواقع الوجوب الذي جعله لو كان المتكلم مولى ومشرع شارع. الوجوب ليس عاما لكن مع ذلك اخطر العموم في مقام الاثبات لنفسه من المقاصد يذكره فيما بعد. الان يجب محذورا عن ذكره مصلحه في اخفائه. هنا القصد الاستعمالي تام لاختار العموم لكن القصد الجدي بمعنى انشاء الحكم العام غير موجود وانما الموجود الحكم الخاص. يقال ان ظاهر حال كل متكلمين هذا ظهور ثاني حالي انه ما اخطره واستعمل اللفظ فيه وكان خطابه ظاهرا فيه بحسب الاستعمال ظاهر حال المتكلم ان الاراده الجديه غير مطابقه مع هذه الاراده الاستعماليه لا ان ارادته الاستعماليه افهام العموم لكن ارادته الجديه والصف المدعوم جدا في باب الانشاء او الاخبار الحكايه مطابقة للواقع في عالم الإخبار والتساوي يكون أقل من هذا الذي أراده في مقام الاستعمال. هذا أيضا خلاف ظاهر حال المتكلم المتكلم الملتفت والذي يكون في مقام البيان في مقام البيان مرامه كونه في مقام البيان يعطي هذا الظهور. نعم يمكن أن يكون المتكلم في مقام التقية في مقام الإخفاء في مقام بعض النقاط إلا أن هذه النقاط خلاف الحالة العادية والطبيعية للإنسان. فالظاهر الأولي ظاهر الغالبي للإنسان الذي يكون في مقام بيان مرامع أنه ليس في مقام التقية بل في مقام الجد لكل ما يقول لأنه جادا في بعض ما يقول ويخسره في ذهن المخاطب وغير جادا في بعض البعض الآخر. هذا كونه غير جاد حيثية على خلاف الأصل على خلاف الطبع الأولي. ومن هنا ينعقد لحال كل متكلم ظهور في أنه كل ما ذكره في مقام الاستعمال وقصده في استعمالا قد مقصود له جدا في الإنشاء إنشاء في الحكاية وقد في الإخبار إخبارا في الحكاية. هذا أيضا الظهور الثاني وهو أيضا ظهور تصديقي دلالة تصديقية لأن طرفها وجود الإرادة الجدية مثلا الإنشائية أو الإخبارية. ومبناها أيضا مبنى هذه الدلالة التصديقية الظهور الحالي وانزل الظهور الحالي الذي أشرنا إليه حينما يكون المتكلم ملتفتا وفي مقام البيان لمراده في مقام التبيين والتشريع على خلاله. هذا الظهور الثالث. إذن فهناك دلالات ثلاثة إحداها تصورية اثنان منها تصديقية. وما يكون مفيدا في إثبات الجعل وإثبات الحوف والإرادة التشريعية إنما هو مجموع هذه الدلالات. يعني لابد أن ننتهي إلى الدلالة الثالثة. الدلالة لابد أن تنتهي الأولى إلى الثانية والثانية إلى الثالثة فنصل حينئذ إلى المراد الجدي ونستكشف بهذه الدلالات الثلاث. طبعا هذا تحليل للدلالات وإلا كلها مجتمعة في كل كلامين وفي كل إنشائين من متكلم ملتفت في مقام البيان يكشف حينئذ عن أن مراده عبارة عن العموم جعل العموم. يقول حينئذ هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه حينما يرد مقيد أو مخصص لعامل من هذا القبيل تمت فيه الدلالات الثلاث هذا العامل المخصص يكشف هذا المخصص للعام يكشف عن أن المراد الجدي هنا لم يكن هو العموم، إنما يأتي قرينة دليل يقول ثمن عذرة الطاهرة لا بأس بأسلها، أي لا بأس بديع العذرة الطاهرة. هذا الدليل يكشف عن أن قوله ثمن العذرة شخصون، وإن كان فيه دلالة تصورية على العموم، دلالة تصورية أولى على العموم، لكن يكشف عن المولى هنا كان في مقام الإخفاء والتقية، مراده الواقعي لم يكن مطابقا مع مراده الاستعمالي، مراده الاستعمالي العموم، لكن المراد الواقعي انكشف بهذا المخصص أنه كان هو الخصوص. أصلا لم يبينه هناك، بينه بالبيان الآخر. فالمخصص المنفصل يرفع الظهور الثالث والدلالة التصديقية الثانية، بخلاف المخصص المتصل، فإن المخصص المتصل يرفع الظهور الثاني أيضا، بل قد يرفع الظهور الأول إذا كان بنحو بحيث بنحو القرينة على المجاز، يجعل المعنى الذي ينطبق إلى الذهن تصورا ابتداء هو المعنى الخاص والمعنى العام. إذن فيكون كما في المطلق والمقيد، لو كان لو جعل هذا القيد في مدخول أداة الأسل ثمن عذرة النجسة يحصل هنا، أصلا لم تنعكس الدلالة حتى تصورية على العموم، لأنه أخذ القيد في نفس مدخول أداة العموم ومع المطلق مع الطبيعة، فلم تنسبق إلى الذهن إلا الطبيعة المقيدة. إذن يكون الفارق بين القرين بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، وهي المقدمة الثانية، الفارق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل أن المتصل قد يرفع تمام الدلالات الثلاث حتى التصورية فضلا عن التصديقية، أما المخصص المنفصل فهو لا يرفع الدلالة التصورية بل ولا التصديقية الاستعمالية، إنما يرفع الدلالة التصديقية الجدية، يكشف عن أنه ذاك الظهور التصديقي غير مطابقا للواقع وليس موجودا، يكشف عن عدم الجدية، عدم وجود الجد، فيؤدي إلى انسلام الظهور التصديقي. هذا أيضا مقدمة ثانية حين يذن يقال، لو قبلنا هاتين المقدمتين في محل الكلام حينما يأتي عامان متعارضان بنحو التباين، ثم يأتي مخصص لأحدهما، هذا المخصص المنفصل لأحدهما يكشف لا محالة عن عدم إرادة العموم فيه، فالظهور التصديقي الثالث يزول، الظهور التصديقي الثاني الذي هو الظهور الثالث يزول، ولا يبقى في هذا العام إلا الظهور التصوري لأن المخصص منفصل، والظهور التصديقي الاستعمالي. هنا يقال الملاك في تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر إنما هو بالكاشف عن المراد الجدي، هنا الكاشف عن المراد الجدي أصبح أخف العام المخصص، لأنه وإن كان يوجد كاشف استعمالي على العموم حتى بعد التخصيص إلا أن هذا كاشف استعمالي لا كاشف جدي، الكاشف الجدي أصبح أخف، والملاك في التخصيص إنما هو بأن يكون الكاشف أخف، فحتى إذا قلنا أن الميزان في التخصيص أخفية الكاشف، الكاشف هنا يكون أخف بعد التخصيص لأن المخصص حتى المنفصل يرفع الكشف عن الجديات، فلا يبقى إلا الكشف عن الكشف الاستعمالي، والكشف الاستعمالي ليس هو الميزان في إثبات الحكم الشرعي، ما هو الدليل على الحكم الشرعي إنما هو شوف الثلاثة يعني الكشف الاستعمالي الذي وراءه كشف جدي، هنا الكشف الجدي ليس إلا بمقدار بعض المدلول وهو بطلان بيع العذرة النجسة مثلا أو من غير رسول الله، وهذا كاشف أخف عن المراد الجدي يكون مقيدا المخصص. هذا أيضا بيان آخر، هذا البيان أيضا الإشكال في المقدمة الثانية فيه، بمعنى أن الخلف وقع فيه بين ذات الظهور وحجية الظهور في المخصص المنفصل، أن المخصص المنفصل ماذا يرفع؟ هل يرفع ذات الظهور الثالث أو يرفع حجية الظهور الثالث؟ إذا كان المقصود أن المخصص المنفصل يرفع ذات الظهور الثالث بحيث بعد المخصص المنفصل لا يوجد ظهور في المخصص في العام المخصص في إرادة العموم، يتم حينئذ هذا البيان، يكون هذا البيان تاما، لأنه أصبح العام بعد وجود التخصيص ذات الظهور فيه أخص، ذات الظهور الصالح فيه أخص. فإذا قبلنا في كبرى نظرية التخصيص أنه كلما كان ذات أحد الظهورين أخص من ذات الظهور الآخر قيده وخصص به، فهذا المكتوب لا محصول. هم الحجية أخص وهم ذات الظهور أخص، ذات الظهور الصالح. إلا أن هذا المطلب غير صحيح، بمعنى أن المخصص المنفصل لا يرفع كما لا يرفع ذات الظهور الأول ولا ذات الظهور الثاني، لا يرفع ذات الظهور الثالث أيضا، وإنما يتقدم على الظهور الثالث في مقام الحجية. حجة أقوى في الكشف عن المراد الجدي، لا أنه أصل ظهور الخطاب العام في أن المراد الجدي هو العموم، هذا الظهور يزول، هذا الظهور كان قائما على أساس الحالة النوعية والغلبة الموجودة في كل كلام كل متكلم، وهذه الغلبة هنا أيضا موجودة، لا تزال موجودة في ذاك الخطاب العام. فالآن جاءت حجة أخرى كشفت أيضا له ظهور حاليا في المتكلمين، كشفت عن أن المراد الجدي هناك لا يمكن أن يكون هو العموم بل هو الخصوص. المراد الجدي انكشف أنه ليس العموم، لا أنه انكشف أنه لا ظهور، أو من الآن فصاعدا انتهى الظهور، لا ظهور ولا كاشف في ذات العام، يبقى أصل الظهور قائما، لأن نقطة الظهور عبارة عن تلك الغلبة أو تلك الحالة الموجودة للمتكلم في مقام البيان، تلك الحالة حينما تحققت يستحيل أن تنقل عما وقعت عليه. إذن فالظهور في ذات الخطاب محفوظ، الظهور الثالث، لكن هذا الظهور الثالث ليس حجة مع وجود المقيد. وقلنا فيما سبق أنه نحن لو كانت المقيدات المنفصلة ترفع أصل الظهورات، فتبتلي بإشكال، سواء ترفع الظهورات الاستعمالية أو الظهورات الجدية، تبتلي الأدلة والظهورات بإشكال عويص لا حل له، وهو أنه حينما نحتمل وجود القرينتين وجدنا رواية لم يثبتنا لكن نحتمل صدورها واقعا، حينئذن إذا كان صدور الخطاب القرينة رافعا لأصل الظهور، لماذا نثبت حينئذ حجية هذا الدليل الذي يحتمل صدور قرينة على خلافه؟ نثبته بإطالة عدم القرينة، قلنا إطالة عدم القرينة ليست أصلا عقلائية إلا بمعنى إطالة الظهور، لابد أن ترجع إلى الظهور، نثبته بالظهور. المفروض أن هذا القرينة لو كانت صادرة كانت هاجمة للظهور، لو الظهور الثالث، فنحن مع وجود احتمال القرينة معناه أنه نشك في أصل الظهور التطبيقي الثاني، أصل الظهور الثالث هل موجود أو لا، بناء على القول بأن القرينة حتى المنفصلة يهدم الظهور، فيرجع دائما احتمال القرينة إلى الشك في أصل الظهور أن الظهور الثالث موجود الآن أو ليس موجودا، فلا يمكن تمسك بإساءة الظهور أو بإساءة عدم القرينة بمعنى إساءة الظهور، فيبتل الدليل بالإجماع. من هنا لا مخرج عن هذا الإشكال إلا بهذا البيان الذي بيناه، وهو أن المخصصات والقرائن المنفصلة لا ترفع الظهور ولا تهدم نكتة الظهور، وإنما تكون كاشفة عن عدم مطابقة ذاك الظهور للواقع. فرق بين الكشف عن عدم المطابقة للواقع وبين عدم نفس الظهور، فالظهور فعلي لكن مع ذلك هذا الظهور ليس مطابقا للواقع حتى بلحام الظهور الثالث، ولهذا يمكن التمسك بإساءة الظهور وإساءة عدم القرينة. إذن فهذا البيان بهذا الترتيب لا يكون صحيحا، لا يبقى إلا أن يقال بأن العام المخصص بمقدار الحجة من يكون أخاص. إذا قبلنا هذه النظرية أن المخصص المنفصل يرفع الحجية لا يرفع الظهور، إذن فالظهور العام المخصص للعموم حتى بعد التخصيص واقع على حاله، فما هو الدلالة التكوينية والظهور التكويني ليس أخص، نعم ما هو الحجة أخص. إذا اكتفينا بهذا، هذا رجوع من البيان الأول، اكتفينا بالأخصية بحسب ما هو الحجة من الظهور، تم انقلاب النسبة، وإذا لم نكتفي كما لا نكتفي لا يتم انقلاب النسبة. فهذا البيان الثاني أيضا أوضح بطلانا من بيض. إما أن يرجع البيان الأول أو يكون باطلا. لا بد حينئذ من بحث هذه النقطة، أنه لماذا لا بد أن يكون المقيد والمخصص بما هو ظهور أخص، يعني دلالته التفصيلية وظهوره التفصيلي أخص، ولا يكفي الأخصية للظهور بما هو حجة. المقدار الحجة من الظهور إذا كان أخص لا يكفي هذا للتخصيص. هذه النقطة الأصلية لهذا البحث، بحث انقلاب النسبة.